السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا، كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نعيش دروسا مع آداب وأمور من التربية حدثتنا عنها سورة من سور القرآن العظيم، ألا وهي سورة النور. وأنا قبل أن أبدأ هذه الدروس أنبه أننا نعيش مع الآداب وأمور التربية التي حدثتنا عنها هذه السورة، فليس هو درس تفسير بمعنى التفسير، فإن للتفسير أهله الذين هم يستحقون أن يتعرضوا لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وإنما اخترنا هذه السورة لأن محورها الرئيس هو التربية والآداب، محور هذه السورة الرئيس يدور على التربية. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بتعليم سورة النور. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: علموا نساءكم سورة النور والغزل ولا تعلمون الكتابة. يعني تعليم النساء سورة النور وأن يغزلن في بيوتهن، يعني صنعة يتكسبوا منها أو يستفيدوا ويفيدوا أهلهم منها، خير لهم من أن يتعلموا الإيه؟ خير لهم من أن يتعلموا الكتابة. وسورة النور تقع بين سورتين من سور القرآن العظيم، هي سورة المؤمنون وسورة الفرقان. ولو اجتهدنا أن نعرف السر في وقوع هذه السورة بين السورتين، فأحكي قول بعض العلماء وجدته قولا لطيفا جدا، وهو أنه قال: المؤمنون النور الفرقان. فكأن المؤمنون لو عملوا وأخذوا بما في سورة النور جعل الله لهم في قلبهم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل. وسورة النور سميت بسورة النور لأن النور فيها واضح، فقد أسند النور إلى ذات الله سبحانه وتعالى فيها. فأعلم آية وأظهر آية في سورة النور هي قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. كما أن التعاليم والآداب التي جاءت في هذه السورة كلها نور، لو عمل بها المؤمن لصلح حاله وصلح مآله أيضا، فهي نور في حياته ونور أيضا في دنيا. ولذلك تجد المطلع الفريد لهذه السورة التي لم تتصدر بها سورة غير سورة النور، فهو مطلع فريد في القرآن كله. شوف كلمة إيه؟ سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها. لفظ أصلا سورة إنما وضع لعلو المنزلة، كلمة سورة في اللغة العربية معناها علو الشأن والمرتبة والمنزلة، لذلك سميت سور القرآن بالإيه؟ بالسور، لعلو منزلتها. فكل سورة في ذاتها لها شأن ولها مكانة عظيمة، فهي عالية الشأن، عالية المرتبة، عالية الحال، فلذلك تسمى سورة. أيضا أنزلناها، أي كلمة أنزلناها قف معها دهرك كله، ألم ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن كله؟ من الذي أنزل القرآن؟ طب اشمعنى دي؟ قال سبحانه وتعالى: أنزلناها، وفيها إشعار بأن هذه بأن هذه السورة هي التي أنزل الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا لا؟ لأنه بإجماع الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله، وإنما ذكر هنا لفظ أنزلناها للاهتمام والاختصاص بشأنها. يبقى لها أهمية إيه؟ لها أهمية معينة، لذلك أنزلناها، مع أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أنزل القرآن كله، لا وفرضناها. يبقى هي جميعها فرض. ليه؟ لأنها اشتملت على بعض الآداب وأمور التربية، كما أنها اشتملت على بعض الحدود، اشتملت على بعض الايه؟ الحدود مع الآداب. فلعل الإنسان يأخذ بعضها ويترك الآخر ظنا منه أنه من فضائل الأعمال، فيقول لك لا، ده كل ما جاء في هذه الصورة حتى الآداب فرض أن تأخذ بها، حتى الآداب اللي وردت في الصورة كآداب الاستئذاء وآداب غض البصر إلى آخره، هذه آداب فرض. ليه؟ لأنك إن لم تأخذ بها قصرت في حق من حقوق الله، أو وقعت في حد من حدود الله. يبقى هذه الآداب إذ لم تأخذ بها أيها المؤمن أوقعتك في أمرين كلاهما أخطر من الآخر، إما أنك ستقصر في حق من حقوق الله، أو تقع في حد من حدود إيه؟ من حدود. لذلك فرضناها، يبقى كلها سياق حدودها وآدابها. يبقى احنا بنركز، هو المحور الأساسي اللي الصورة بتدور عليه هو محور الايه؟ التربية والآداب. طيب لذلك تجد ان الصورة قسمت الى 5 عناصر. انا هضع كده لك ايه؟ يعني رسم عام للصورة عشان يبقى انت متخيلها. الصورة الأساس بتاعها التربية والآداب، فلذلك هتلاقي مقسمة الى 5 عناصر كلها بتخدم هذا الأصل وهو الايه؟ التربية والأدب. فالعنصر الأول يبدأ بالكلام، طبعا مطلع السورة الفريد اللي احنا تحدثنا عنه، ثم الحديث عن حدي الزنا والقذف، ويليهم طبعا ايه؟ سبب بقى النزول هو حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وينتهي هذا العنصر بقول الله سبحانه وتعالى، تقرير بقى المشاكلة والمناظرة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك هم براؤون مما يقولون. وكده ينتهي إيه؟ ينتهي عنصر. يبدأ عنصر آخر من قوله تعالى، هو ده عنصر إيه؟ آداب. أدب والأخذ بقى في وسائل الوقاية من الوقوع في المحظورات، سواء كان حدي الزنا أو القذف. يبقى الوقاية بقى، أسباب الوقاية هي إيه؟ الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وبعدين إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدين حتى يقي الإنسان نفسه من الزنا ويقي أولاده وبناته أيضا من الزنا، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والنهي عن دفع الإماء للبغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا كله. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بهذا ينتهي العنصر الايه؟ الثاني من الصورة، كلام عن الحدود في العنصر الأول، وعن حادثة كانت لها أثرها في تاريخ الإسلام، بل في بيت النبوة، بل في بيت النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث عن آداب، منها آداب الاستئذان وآداب غض البصر، ثم الإرشاد إلى أسلوب وقائي وهو دفع والحث على النكاح وعدم والنهي عن دفع الإماء للبغاء. ثم يأتي بقى العنصر الوسط بين ال5 عناصر، وهو إيه؟ ربط المؤمنين وربط قلوبهم بالنور، بالنور الإلهي سبحانه وتعالى وجل في ربطهم بالله سبحانه وتعالى، فالله نور السماوات والأرض، وربطهم بكتابه. وهذا النور إنما يشع من بقاع هي أفضل البقاع على الإطلاق، ألا وهي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم يذكر هؤلاء الذين يجلسون في هذه البيوت، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وفي المقابل يذكر هؤلاء الغافلين وأعمالهم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ثم يسبح بك هذا العنصر في عناصر الكون، لتعلم أن هذا الكون كله إنما يشاركك في تسبيح الله سبحانه وتعالى وفي تحميده، فالكل مرتبط بواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، ثم تسبح بك الآيات بعد ذلك في هذا الكون الفسيح، ليربط الله سبحانه وتعالى هذا الكون كله بنور الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وينتقل بنا الصورة إلى العنصر الثالث الرابع، نعم، إلى العنصر الرابع. ده العنصر الثالث الذي توسط الخمسة عناصر. وشوف ده من يعني سبحانه من الحكمة الإلهية، خمسة عناصر، عندنا عنصرين وعنصرين وعنصر وسط يربط هذه العناصر ببعضها. ترجع الصورة إلى إيه؟ إلى ذكر باء الآداب مرة ثانية، وإلى هؤلاء المنافقين الذين أخلوا بالأدب مع الله ومع رسول الله سبحانه وتعالى، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم إذا فريق منهم يشرك وإن يكن له الحق يأتوا إليه مذعنين. تتحدث عن هؤلاء الذين منعوا وحرموا الأدب مع الله ومع رسوله، ثم بعدها تتحدث عن الذين تأدبوا مع الله ومع رسوله، ويأتي الوعد من الله بتمكينهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وينتهي العنصر ليبدأ العنصر الأخير بما برأت به الصورة في الآداب، بآداب الاستئذان. لكن في الأول كان آداب الاستئذان العام خارج البيوت، إذا جاءك رجل غريب يستأذن على بيته، أما هنا فتذكر الاستئذان داخل البيوت. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ده استئذان فين؟ داخل بقى البيوت. وتعاليم بقى مش بس كده، لم تكتفي الآية بذكر آداب الاستئذان أو غض البصر، بل ذكرت آداب الطعام أيضا، طعام وشراب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت. ثم ذكرت بقى الأدب العام مع قائد هذه الأمة ومع رئيسها الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الاستئذان أيضا هو أدب مع مين؟ مع قائد هذه الأمة ومع رئيسها الأعظم. وكيف تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتأدب مع رسول الله؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وبهذا تنتهي الصورة الكريمة بأدب من الآداب العظام. بدأ هذه العناصر اللي اشتملت عليها الصورة، نرى أن المحور الرئيس هو محور الأدب والتربية. طيب، ولذلك أنا بقول هو إحنا سنركز على الآداب والتربية طبعا مع ذكر الأمور الأخرى. سورة تحدثت سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات جليات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني، الزنا معروف، وإيلاج فرد في فرد لا يحل له. ونلمح هنا أن الآية بدأت بالزانية، والعلماء لما تكلموا في هذا يعني حتى علماء التأويل والتفسير لا يدعوا ثغرة في كتاب الله إلا ويوضحوها. طب يعني فهنا لفتة تبدأ الآية بالزانية والإيه والزاني. قال لك لأن الزنا في المرأة أعر، يعني الرجل لما يزني لا يلحقه العار كما يلحق مين؟ المرأة، كما يلحق الإيه المرأة، فهو فيها أعر. وأيضا لمحة أخرى أن المتسبب دائما في الزنا هي المرأة، لأن المرأة إذا خرجت متعففة بلباسها وحجابها وغير متطيبة وغير مطلقة الطرف هذا يكون لا داعي للزنا عندئذ. تعرفين لما نزلت هذه الآية نزلت في أجواء كثرت فيها البغايا، أجواء كثرت فيها البغايا، بل أعلنوا ورفعوا الرايات على بيوتهن. نساء في الجاهلية، هو يعني ما بعث الله نبيا إلا وسبق بجاهلية. حديث كده ما بعث الله نبي إلا وسبق بإيه؟ أمور جاهلية. لكن أيضا ما مات نبي إلا وتبعه ثلة من العلماء ينشرون دينه وما كانوا عليه. لذلك كان دين إبراهيم عليه السلام موجود في مكة، لكن عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي بدل وغير، ولأنه كان رجلا غنيا مسموع الكلمة في بلده أطاعوه لمصلحة البطن والفرج، عشان تعرف مسألة جات إزاي. يعني عمرو بن لحي كان رجل يغدق عليهم في العطاء وينحر لهم الإبل ويعطيهم فإذا تكلم بكلمة سمعوها حتى لا يحرم الطعام والشراب، بشوف بدلوا الدين حتى لا يحرموا الطعام. فمعالم إبراهيم اندثرت بفعل فاعل وتبعوه عليها لأنهم جروا وراء بطونهم. طيب، ففي الجاهلية كانت النساء تعلن الزنا ولا يستحيل من ذلك، لا سيما الإماء. قليل ما تجد الحرة تزني، وإن وقعت بعض النساء في ذلك لكن الأصل في الحرة ألا تزني. شوف في البيعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء بايعوني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، فلما قال ولا تزنين قالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني أمر إيه؟ استبشع مرأة الحرة لا تفعل ذلك لأنها عفيفة، ذات الأمة ممكن، لأن الأمة ممتهنة تبيع عفتها وتبيع عرضها، أما الحرة فعرضها عليها شريف وعرضها عندها غال، فلا تبيع العرض حتى نعلم ما وصلنا إليه من حال هو أخص من حال الإماء في الجاهلية، أخذت من حال الإماء في الجاهلية. لك بس أن تخرج في الطرقات لترى من يبيعن أعراضهن وعفتهن بالغالي والثمين وللخسيس والوضيع. يعني مش الراجل عليه حتى القيمة، وده راجل، لا، لرجل وضيع تبيع عفتها وتبيع عرضها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى هذا حال الأمة، كانت تعلن وترفع راية الزنا، رايات حمراء على البيوت، فلذلك صدرت الآية بالزانية، الزانية والزاني، لأنها انتشرت في النساء، ولأن المرأة هي الداعية إلى هذه الفعلة، ولأن هذا الفعل فيها أعر ويلحقها الأذى والعار، بل ويلحق أهلها أذى والعار، مش يلحق المرأة بل يلحق مين؟ أهلها كلهم، ولا حول ولا قوة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا هذا الكلام في البكر، الجلب يكون فين؟ في البكر. أساسا حد الزنا ما كانش الجلد ولا الرجل، يبقى آلة واستقر حد الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج، رجل كان أو امرأة لم يسبق له الزواج، فده الحد بتاعه الجلد في الظهر 100 جلدة للرجل والمرأة، وتغريب الرجل عام. واخد بالك؟ الجلد بكتاب الله والتغريب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغريب ليه؟ لأن الرجل إذا جلس في المكان الذي زنى فيه ثم جلد على مرأة ومسمع من الناس، لأنه ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني لعل بعض الناس اللي هم بقى يعني سيعيره بذلك، زنيت فعلت كذا، إنما لما يغيب عام يبدأ الناس إيه؟ ينسوا هذا الأمر ويعبد الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه في بلد لم يعص الله فيه، ثم يرجع يستأنف الحياة في بلده فيقول قد نسي هو فعلته ونسي الناس فعلته، فيعيش بلا تعيير وبلا أذى. هذا هو العلة من التغريب، الله أعلم. طيب، إذا كان محصن، يعني محصن يعني لا سبق له الزواج، مش متزوج حال الفعل، لا، ولو سبق له الزواج، يعني مثلا ممكن رجل تزوج وطلق ثم زنى، يبقى مش متزوج حال الزنا لكن سبق له الايه؟ يرجم. رجل تزوج وماتت عنه زوجه، وقت الزنا ما كانش متزوج لان زوجته خلاص ماتت، يبقى ايه؟ يرجم. يبقى سبق له الايه؟
الزواج، لأنه ضاق طعم الحلال، لذلك شدد عليه في العقوبة، شدد عليه في العقوبة، لأن البكر لم يعرف طريق الحلال، يعني لم يذق طريق الحلال، إنما المحصن ذاقه، المحصن إيه؟ ذاقه وعرفه، ولذلك استمتاع المحصن بالزنا أعلى بكثير من استمتاع البكر، ها؟ استمتاع، لذلك العقوبة جاءت على قدر الإيه؟ الفعل والاستمتاع بها، عدول عدل حتى في تنفيذ العقوبة. هذا عرف طريق الحلال فعدل عنه، وذاق طعمه وعدل عنه، ثم لذته بالحرام أعلى بكثير من لذة الإيه؟ البكر اللي هو لسه لم يعرف طعم هذا الأمر. طيب ده بالنسبة للإيه؟ المحصن أنه يرجم هو والمرأة الذي سبق له الزواج. أصل حد الزنا لو رجعنا لسورة النساء نجد أن الحد أو العقوبة كانت دون ذلك، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا عليهن فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما كان الأساس أن إيه؟ المرأة تحبس في البيت وتعير بفعلها وتؤذى الأذى، تأذيها بالإيه؟ بالكلام، ينزل عليها كلام حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إيه السبيل؟ هو المذكور في سورة إيه؟ النور ده، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد وهو 100 جلدة أو الرجل، حتى برضو واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ماشي يا أخوانا؟ يبقى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة هي أرق الرحمة، خلي بالك يعني إيه؟ الرحمة البسيطة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني إيه؟ في تنفيذ الحكم عليهما، لأن طبعا الهجمة اليوم على الإسلام إن الحدود دي فظاظة وغلظة. طب تعال الحدود فظاظة وغلظة، يعني حاجة بشعة، كيف يجلد رجل؟ طب تعال كده نشوف أيهم أخض وأغلظ. إنك أنت المريض يعرض عن تعاطي الدواء مع أنه يعلم أن هذا الدواء فيه شفاؤه، يعلم جيدا أن هذا الدواء فيه شفاؤه، لكن لمرارته، للذاعته، ولك لشدته يعرض عنه. طيب الطبيب بقى والأب والأم، تجد الأم أو الأب لما يجي يدي ابنه دواء فيعيط فيقوم يرحمه ما يدريش الدواء فيسوء حاله وتسوء صحته. إنما الطبيب إن في الظاهر الأب والأم رحيمان بالمريض بابنهما، وفي الباطن الطبيب الذي يستعمل المشرط فيشق به بطن المريض ليستأصل الداء ويستخرجه، هو في الحقيقة أرحم من الأم والأب في هذه اللحظة بالمريض. يبقى استعمال المشرط قد يقول إيه؟ رحمة. وكذلك يبقى مشرط الطبيب في ظاهره قسوة لكن في باطنه إيه؟ في باطنه رحمة. هكذا الحدود في ظاهرها شدة وفي باطنها رحمة. فلو تركنا هذا، طب واحد يقول يعني طب ربنا قال ولا تأخذكم، طب يعني الأول في دين الله، يعني في دين الله؟ قال في حكم الله، يبقى ده حكم ربنا ما تعارضش، وهو الدين الحكم. اقرأ قوله، قال الله تعالى على لسان يوسف وما كان ليأخذ أخاه في إيه؟ في دين الملك. دين الملك يعني في حكم مين؟ في حكم الملك، إلا أن يشاء الله شاء. يبقى في دين الله يعني في حكم الله، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، والله أرحم بنا من أمهاتنا. يبقى هذه من تمام الرحمة الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى دي رحمة عندما تقام الحدود وعلى الملأ. وعلى الملأ ليه؟ لأن الزنا لا يقام الحد على فاعله إلا إذا أعلن به وشهد فعلته، وشهد فعلته 4 من الرجال. يبقى إذا كان فعل في مكان بحيث يرى أربعة من الإيه؟ من الرجال، أعلن ولا ما أعلنش؟ فإذا كانت الفاحشة والمعصية علانية فإن العقوبة تكون فيها علانية. علاش شكلة؟ فمن عصى الله وأسر بعصيانه فإن الله يقبل توبته في السر، ومن عصى الله وأعلن بعصيانه فإن التوبة لا تجوز إلا علانية. عشان يتوب لازم إيه؟ يعلن التوبة بتاعته. لو واحد كده أعلن على الملأ، وذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين، مجاهر يعني ده رجل تجرأ لا خوف من الله ولا حياء من الناس. فبك إذن كما أعلم، وخلي بالك الأربعة خبالك لازم يشهدوا بنفس الفعل، يعني في نفس التوقيت بنفس الكيفية، يبقى المكان والزمان والكيفية وكل شيء الأربعة يقروا، والقاضي كده ياخدهم واحد واحد، ها مش مع بعض عشان يغشوا من بعض، لا يبقوا قاعدين بره كده وتنقعد في حجرة، تعال ها شفت ايه الساعة كام، كان فين، طب الوضع كان ازاي، طب كان، ويقعد بقى يسألوا أسئلة ويطلع ويسأل التاني نفس الأسئلة. فإن اختلفوا أو شهد ثلاثة بشيء وخالفهم رابع جلدوا جميعا حد القذف. شوف التشديدات عاملة ازاي، مش كده مستبهللة، لا يبقى الأربعة يأتوا ويقروا من أربعة شهداء. واضح يا اخوانا؟ فهذا هو الرحمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيه في الحدود. ليه؟ طيب ايه بقى العلة؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة قد تطلق على الواحد لغيت ألف من المؤمنين. نخلي بالك من المؤمنين هنا ليه؟ قال لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب. العلماء بيقولوا كده، لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب، يعني المؤمن المؤمن لو حتى الأدب ما يستحقوش لأنه مؤدب. لأنه إيه؟ مؤدب. ليه؟ قال لك لأمرين، للردع والتشنيع والتفشيع، عشان الناس كلها ما داعي محدش يشترئ أن يفعل مثل هذا الفعل، وقال لك لعلة أخرى أن يدعو لمن أقيم عليهم الحد بالرحمة والمغفرة. لذلك قال لك بالمؤمنين، ونشهد على ما طائفة منين؟ من المؤمنين، لأن المؤمن مؤمن مش هيعير هذا بعد ذلك خلاص، لأن الحد كفارة، فعلم أن الله كفره فلا يعيره بعد ذلك، بعد أن كفره الله سبحانه وتعالى وطهره من هذا الحد بالكفارة وطهره من هذا الذنب بالحد، فمش هيجرؤ على تعييره لأنه مؤمن يعرف حدود الله سبحانه وتعالى. ثانيا سيدعو الله أن يغفر لهما وأن يرحمهما، فقد نال عقابهما في الدنيا. وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة من المؤمنين. تنطبق بك الآيات، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على الإيه؟ على المؤمنين. الزنا يا أخوانا يعني أمر العلماء اختلفوا، هل هو أقبح أم القذف؟ يعني إحنا عندنا من طبعا هو لم يختلف بأنه كبير من الكبائر، ولذلك تجد الكلام عن الزنا وعن العقوبة بتاعته قال لك بعضه أفشع من بعض، يعني مش بس مجرد الزنا، قال لك بعض الزنا أفشع من بعض. يعني إيه؟ قال لك أضعفه أخفه زنا الرجل بالأجنبية، زنا الإيه؟ الرجل البكر بالأجنبية، يبقى البكر ده أخف، وأشد منه زنا المحصن متزوج أو من سبق له الزواج بالأجنبية، وبعدين بإيه؟ بحليلة جاره، ده أشد بقى. يبقى الزنا بالأجنبية ده إيه أولها أخفها، أشد منه الزنا بحليلة إيه؟ بحليلة الجار، أشد منه الزنا بالمحارم، أشد زنا الشيخ الكبير، زنا الإيه؟ الشيخ الكبير الذي هو مظنة انقطاع الشهوة والتفرغ لعبادة الله جل في علاه. فعلى عندنا ايه زنا الأجنبية ده كبير.
الأجنبية عن الدين
يعني؟ لا. الأجنبية عنه مش قريبته يعني مش في المحارم. ولذلك احنا قلنا بعدها الجارة والمحارم. زنا بالايه؟ المحارم. المحارم هي بقى اللي قريبته يعني بنته أخته بنت بنته بنت أخوه بنت ايه؟ ده زنا المحارم. فيبقى الزنا بالأجنبية الزنا بحليلة الجار أعلى، الزنا بالمحارم أعلى وأعلى، زنا الشيخ الكبير أعلى. ولذلك شوف جاء في الشيخ الكبير العقوبة عاملة ازاي؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم شيخ زان. شيخ زان ليه؟ لأن هذا إذا زنى في كبره وإن كان بأجنبية فإنه في شبابه متوقع منهم أن يزني بمن هي حريمته من محارمه. إذا كان هو شيخ كبير قطعت شهوته، والمفروض الشيخ الكبير ده إذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يروح بعد 40 يقف مع نفسي وقفة، خلاص بقى اللي فات ده قوم واللي جاي ده إيه قوم تاني خالص. هذا مظنة الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان بقى بدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده ولغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر، خلاص يبطل بقى تهريب ويبطل ضياع وقت ويبطل بقى لغو ولهو، يبدأ إيه يصنع لآخرته بقى. وإن كان ده الأساس من الأول لكن مع بلوغ 40 يكون أشد تأكيدا، ها أشد إيه تأكيدا وأعظم اهتماما من ذي قبل، لأن القدم أقرب إلى القبر منها إلى الدنيا. خلاص أعمار أمتي ما بين 60 إلى الإيه إلى 70 وقليل منهم يعدو ذلك. أعمار الأمة كده من 60 إلى 70، صاحب 40 أقرب إلى الإيه إلى 60، خلاص أقرب إلى يعني عدى ثلثي عمره تقريبا، خلاص أنهى ثلثي عمره. فالزنا قلنا يعني، ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى مش حرم الزنا بس، ده حرم ما يدعو إلى الزنا، مقدمات نفسها حرام. ولذلك تجد في كثير إيه ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. إيه قرابة الزنا دي؟ قال ولا تزنوا، قال لك لا ولا تقربوا يعني لا تفعلوا ما يقربكم إليه. ها ولا تقربوا، ما تقربش، ما تقربش منه. أقرب منه إزاي؟ أن تفعل ما يقرب إليه فيطيعك فيه. ولذلك جه بعدها إيه كلام عن إيه عن النظر، لأن كل المعاصي مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرف. والزنا بالذات مبدأه منين؟ من النظر. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فملامسة فزنا. حصل الزنا ازاي؟ استحالة يحصل زنا قبل ما يكون في ملامسة. حصلت الملامسة ازاي؟ لابد يكون في موعد. حصل الموعد ازاي؟ ما جاش كده. اتنين اتقابلوا في مكان معين بمكيفية معينة، لا لازم يكون في موعد. حصل ازاي؟ حصل هذا موعد بكلام. بايه؟ بكلام. الكلام ده حصل ازاي؟ بنظرة. نظرة فابتسامة، ضحك لها، ضحكت له، وقع الايه؟ وقع النظرة. وإن لم تقع النظرة اللي بعدها كله ما كانش ايه؟ ما كانش هيقع. يبقى القصة كلها كامنة في النظر. عشان كده بعد جيب عليها عشان بقول لك اهو ما تاخدش الحدود والسيف دي، لأن هذا الأدب إن أخللت به قصرت في حق من حقوق الله، ها؟ أو وقعت في حد في حدود الله. ما تاخدش أنت هتتأدب. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضوا، مش هتتأدب بهذا، يبقى أنت هتقع فين؟ في حد من حدود الله والعياذ بالله. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طبعا الآية دي حقيقة أنا يعني عدت أفلق كتب عشان أصل إلى إيه؟ حاجة مبسطة كده لنا جميعا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها. بعض العلماء ست أقوال فيها، يقول لك منسوخة، إنما أبسط الأقوال الزاني لا ينكح إلا زانية. النكح هنا بمعنى الوقت، بمعنى الايه؟ الوقت. بعضهم أنكر أن يكون النكح بمعنى الوقت، فقال ما جاء النكاح بمعنى الوقت في كتاب الله أبدا. رد عليه بقوله حتى تنكح زوجا غيره، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فسرها أنها الوقت حتى تطئ زوجا غيره. فهو وده تفسير ابن عباس، النكاح بمعنى الوقت يعني ايه؟ يعني الزاني إذا زنى فلا يزني إلا بزانية مثله، أو أعظم منها في استهانة بحدود الله المشركة. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وده بيفسره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالواحد يراجع نفسه. ولذلك كان بعض العلماء قول هنا خطير جدا، قال أخوف ما أخاف على الزاني أن يموت حال زناه فيموت على الكفر والشرك والعياذ بالله، لأن صفة الإيمان انتفت عن حال الزنا. أو لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن. طبعا للعلماء تفسير، وهو مؤمن يعني انتفى الإيمان عنه أم نقص إيمانه؟ على كل فهو ليس معه حين زناه من الإيمان ما يردعه عن الفعل، ولو كان معه إيمانه فأقل الإيمان أن يراقب الواحد الديان فلا يقع في هذا الزنا. شفت المسألة خطيرة. فهذا فعل واحد يخشى ليه؟ لأنك أنت انتهكت كل الحرمات، حرمة مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه، لم تعبأ بنظر الله إليه سبحانه وتعالى وجل في علاه، فبعدت عن أعين الناس، لكنك نسيت أن عين الجبار تراقبك وهي معك لا تغيب عنك ولا تغيب عنك. الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا مثله زانية أو مشركة استباحت هذه الفعل، والزانية لا ينكحها أي لا يطأها إلا زاني سواء أو إيه أو مشرك. ولو قلنا هنا النكاح بمعنى التزويج هلاقي المعنى مقارن، هلاقي المعنى مقارن. يعني الزاني من هو الزاني بقى هنا؟ لو هو بمعنى التزويج، النكاح بمعنى العقد، هيعقد أو يتزوج، مش بقى يطأ اللي هو الجماع، هيبقى المعنى إيه؟ الزاني لا ينكح مش هيتزوج، يبقى الزاني هنا هو الذي لم يتب من فعلته، اللي هو لم يتب من إيه؟ من ما تابش، ده مستمر على الزنا. إنما من زنى وكان في السر وتاب إلى الله، والتوبة بشروطها أقلع عن الفعل وندم عليه وعزم على عدم الإتيان إليه في المستقبل، هي دي التوبة صحيحة خلاص وانتهى، ما يدخلش معنى في الحكم، ما يخشش إيه معنى. يبقى المقصود إيه؟ الزاني المستمر على الزنا. لو حب يتزوج ها وهو معروف بهذه الفعلة مستمر عليها لن يفافق على نكاحه إلا زانية مثله، مش هيوافقوا على نكاحه ولا مين؟ إلا واحدة زيه. مين اللي توافق تتزوج واحد ثاني؟ إلا امرأة تريد أن تتخذ خدنا لا زوجا، عايزة عشيق بالزوج. ليه؟ لأنها ستعرف أنه يأتيها اليوم ويأتي غيرها غدا في الحرام ليس في الحلال. يبقى هي عبارة عن إيه؟ زوجة أم خدينة؟ خدينة، متخذة أخدان أو متخذات أخدان، لأن الزوج هو إيه؟ إنسان تزوج بعقد صحيح بولي وشهود وزاع وشهدرة، لما دام متخذات أخدان عشيقات وخلائق الستر. فالمرأة وافقت أن تنكح زان فكأنما هي رضيت أن تكون خادنة وليست إيه؟ وليست زوجة. فما الفرق بينها وبين الزانية؟ الزاني لا ينكح إلا إيه؟ إلا زاني أو مشركة. برضو والزانية لا ينكحها إلا زان أو إيه؟ الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة فذهب إلى امرأة زانية وإن لم يزني امرأة اشتهي عنها الزنا وعلم عنها الزنا وعرفت بذلك، فذهب رجل ليتيحها هو يعلم أنه إن غاب عنها ساعة ها علم أنه سيواقعها أناس لا يعدون إلى قيام الساعة، فقد قبل على نفسه الدياثة، والديوس لا يدخل الجنة ولا يعرف ريحها. مش كده خلنا؟ ازاي يرضى على نفسه ذلك؟ فالمسألة ايه؟ قريبا بعضها قريبا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرام على المؤمن أن يزني، وحرام على المؤمن أن ينكح امرأة معروف عنها الزنا، وحرام على المرأة أن تقبل رجلا عرف عنه الزنا. فليختر العفيف لنفسه العفيفة، ولتختر العفيفة لنفسها العفيف. كذلك أولياء الأمور لا يختاروا لبناتهم إلا الأعفة من الرجال، وكذلك الأعفة العفيفات من النساء. تنتقل الصورة بعد ذلك إلى حد القذف، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله لنا لقاء، وقدر لنا البقاء يوم الأحد المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.